إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكانت سيرتنا التي قطعنا فيها زمنا هي قصة العبودية، هي قصة العبودية التي يجب أن يعلم المرء أنه ما خلق إلا لأجلها، وأنه إذا تحقق بهذه العبودية فعلى قدر ما يتحقق منها على قدر الكفاية من الله تعالى، كما قال: أليس الله بكاف عبده. إذا تحققت العبودية الكاملة تحققت الكفاية الكاملة من الله تعالى، وذلك في الدنيا والآخرة. ومضينا في هذا الطريق نستطلع فيه ما ينبغي من أمور العبودية، إلى أن وقفنا إلى السؤال: لما لا يتأثر المرء بهذه المواعظ؟ وقلنا شيئا من الأسباب فيها، ثم بينا أننا على رأس طريقين: إما المجاهدة لتحقيق هذه المعاني من معاني العبودية، والمجاهدة تعني إيثار ما عند الله تعالى وبذل الجهد والمال والوقت في ظاهره وباطنه لله تعالى، فتتحقق سعادته حينئذ في الدنيا والآخرة. وإما الطريق الثاني، وهو طريق الاستبدال، أن يستبدل الله تبارك وتعالى هؤلاء الخلق الذين لم يبذلوا له شيئا، وهؤلاء الخلق الذين بخلوا بأوقاتهم وجهدهم على الله وصرفوها في شهواتهم ونزواتهم ولهوهم وأكلهم وشبهم ونسائهم. هؤلاء يستبدلهم الله تبارك وتعالى بغيرهم، ويأتي بقوم آخرين هم لا شك إن أتى بهم أفضل منهم، يستحقون محبته ويستحقون عنايته سبحانه وتعالى، وبالتالي يحفظهم ويربيهم على عينه جل وعلا، ويأخذ بأيديهم ويوفقهم ويطهرهم في الظاهر والباطن الطهارة التي تؤهلهم أن يدخلوا على الله تعالى، لأنه لا يدخل على الله إلا المتطهرون في ظاهرهم وبواطنهم. يطهرهم ربهم ويجتبيهم ويهديهم ويحقق لهم هذه المعاني التي تدل على علو المكانة وسمو الدرجة، التي تبين أنهم هؤلاء هم أحبابه سبحانه وتعالى، كما ذكر المولى جل وعلا: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. شرعنا في الكلام على سكة المجاهدة، والمؤمنون اليوم يأتون ممن سمعوا هذه القضية في المجاهدة، يأتون إذا لم يسعفهم الوقت والجهد ولم يسعفهم البذل وعوقتهم الدنيا وشهواتها أو أشغالهم وأعمالهم وأولادهم، فلا شك يأتون وهم مهمومون مغمومون بما لم يوفقوا إليه من تلك المجاهدة. لا شك يأتون وهم قد جددوا العزم على أن يسيروا مرة أخرى، لا شك يأتون وهم قد انتووا مرة أخرى أو نووا مرة أخرى ألا يقصروا في هذا السبيل، لأنهم لما قصروا فيما سمعوا من قبل ولم يقوموا بجهاده حق الجهاد كما قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، فلم يجاهدوا الجهاد الحسن الجهاد الذي لا شائبة فيه من تقصير، حزنوا على أنفسهم فوجدناهم مصممين على أنهم لا بد أن يواصلوا الطريق مرة أخرى ولن يكلوا ولن يملوا حتى يفتح الله تعالى عليهم. فإذا لم يكونوا أهلا لفتح الله اليوم فلعل الله تعالى أن يطلع منهم على تلك النية الحسنة والهمة المطلوبة اليوم ويراهم حزانا على أنهم لم يأخذوا حظهم من الله تعالى، فيفتح عليهم سبحانه وتعالى ويقويهم ويقويهم ويمدهم بمدده، وإذا فعل بهم ذلك حفظهم من الدنيا وآفاتها وأقامهم على طريقه سبحانه وتعالى لا يتزحزحون، وأمدهم بمدده فلا يتراجعون، وفتح عليهم بابا من أبواب محبته التي إن فتحت لأحد فإنه أبدا لا يرجع عن طريق الله تعالى، لأن المحب لله تعالى لا يقصر مهما كانت الظروف، لو قطع قطعا لا يقصر في طريق ربه، لأن المحبة قد ملأت قلبه وجوانحه بما لا يستطيع أن يدفعه، بما لا يمكن إلا أن يقدم فيه أسباب المحبة وأن يضحي فيه تضحية المحبة وأن يتحمل فيه مشاق هذه المحبة، وكل ذلك ليس تضحية ولا مشاق ولا شيء، وإنما كل ذلك محض فضل الله تعالى واصطفاء المولى سبحانه وتعالى لمن وفقه لذلك، وكل ذلك لذة المرء ونعيمه وحياة روحه وبهجة قلبه ولذة نفسه، ولا سرور له ولا قرة عين ولا طمأنينة إلا أن يكون كذلك، فإن كان على غير ذلك فقد اطمأن بالدنيا الزائلة وركن إليها أو أحبها وشهواتها، وسرعان ما تنقاضي هذه الدنيا وسرعان ما تفنى، فإذا به قد تعلق بالسراب وإذا به قد تعلق واستظل بمزنة الصيف سرعان ما تنجلي عنه، وإذا به في الشدة والقيض مرة أخرى. إذن أيها المجاهدون المجتهدون الذين عاهدوا الله تعالى على أن يقوموا بما سمعوا وأن يسمعوا لما أمروا به وأن يطيعوا له، هؤلاء لابد أن يعلموا هذا الأمر جيدا وهو أنهم عندما يجاهدون في طريق الله تعالى، وهي مسألة عظيمة يتعلمها المؤمنون، أنهم إذا ما ساروا في طريق الله وأخذوا يجاهدون أنفسهم، فإنهم كهذا الرجل الذي يدخل على الملك ويبذل جهده ووقته ليحصل هذا الشرف العظيم، ثم هو في طريقه لأن يصل يصطدم بعقبات كثيرة، يقع مرة ويقوم مرة ويمرض مرة وتضعف همته مرة وتكاد عزيمته أن تفشل وأن يخفق في أمره مرة، ولكنه ما زال مصمما على أن يصل إلى الملك مهما كلفه ذلك من مشقة أو أن يقتل دونه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون حتى في جهادهم العادي عندما يقاتلون الأعداء كانوا يقومون بذلك، لا يرجعون عن الحصن إما أن يفتحوه وإما أن يقتلوا دونه، وهكذا. فإذا ما سار المرء هذا السيء وأخذ كما يقال بالعامية يلطش يمينا وشمالا وهو مصمم على أن يصل إلى الملك، ويقع ويتعثر ويرجع ويتقهقر وعينه على باب الملك لا تتزحزح وهو سائر إليه، إذا بالملك يطلع عليه فيرى فيه هذه المحبة ويرى فيه هذا البذل ويرى فيه هذا الشوق ويرى فيه هذه الاستقامة على الطريق وتحمل تكاليفها وتحمل تكاليفها، فإذا به يرسل إليه من يأتي به معززا مكرما، يرسل إليه بمركوب كما يقولون، يصل إليه ويركب عليه ويدخل على الملك عزيزا كريما. لما رآه لا شك على هذا الحال أنه لا يغادر هذا الباب ولو قطع كما ذكرنا، ويتحمل ويبذل، واليوم قد أوقعه الشيطان في المعصية وأنامه عن ورده وأبعده عن صيامه وقصر في صلواته وأخرجه عن خشوعه وخضوعه لله تعالى، ومع ذلك هو مصمم ليلته لا تمر حتى يكافح ذلك الذي أوقعه وأن يجاهد هذا الذي كان السبب في أن يقصر هذا التقصير، ولا يزال يحاول ولا يزال يجاهد ولا يزال يتعثر ويقوم ويهرول حتى يراه الملك، حتى ينظر إليه فيراه محبا له مقبلا عليه لا تزحزح، كل همه أن يصل إلى ربه، كل همه أن يرضى عنه محبوبه سبحانه وتعالى، كل همه أن يفوز بلقاء الله، كل همه أن يحقق هذا الشوق لرؤية الله، كل همه أن يصل إلى الله تعالى مهما كانت المحن التي أحاطت به ومهما كانت النوازل التي نزلت على رأسه وبدنه أو على ماله ونفسه أو على ولده وصحته أو على جاهه وسلطانه، كل ذلك لا يساوي عنده شيئا حتى يصل إلى الله. رآه ربه فأنقذه وأقامه وحمله إليه، وهذا الحمل من الله تعالى لهذا المسكين قد خفف عنه أعباءه حينئذ وأراحه من عناء هذه التكلفة، وصارت نفسه منقادة له طيعة، وصارت أمور الإيمان والطاعة تأتيه عفوا، وصار موفقا، وصار محفوظا، وصار تحوطه رحمة الله تعالى، تتنزل عليه عنايته، وتتنزل عليه ملائكته، وكذلك تتنزل عليه رحمته وبركته سبحانه وتعالى. فإذا به هذا الشخص الجديد المحب لله تعالى تبدل سلوكه في الظاهر والباطن، وإذا بعنايات الله تعالى لا تتركه، لأنه كما قال المولى جل وعلا: وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا إلى آخره. وهي متعلقة بالجهاد، من يتذكر هذه الآية في قوله: لم نشر إليها ساعتها وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. والآية هنا بالذات على الاجتباء كما ذكرنا تعليلا، يعني جاهدوا لعلة هذا الاجتباء الذي اجتباكم به، لعلة هذا الاصطفاء الذي اصطفاكم به سبحانه وتعالى واختاركم به وانتقاكم من بين الناس لتكونوا أنتم المصطفين الأخيار من عباد الرب سبحانه وتعالى. هو سماكم المسلمين من قبل، يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم. وملة إبراهيم قد علمنا أن منها قد شرحناها في الزمان الماضي، ولكن ما يخص هذه الآية قوله سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه. ولذلك جاء هذا الاجتباء في هذه الآية مع إبراهيم عليه السلام ليكون هذا المعنى متسقا مع هذا المعنى الأول: هو سماكم المسلمين من قبل، هذه لله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، ملته التي أملاها الله تعالى عليه إذ قال له: أسلم، قال: أسلمت لله رب العالمين. هذه الملة جعلته أمة قانتة لله حنيفة. وهذه الأمة القانتة قد ذكرناها فيما بعد، المتابع لشرح الآيات الكريمات: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله. هو اجتباكم، فلما كان إبراهيم قيل له أسلم قال أسلم، ولما قيل له: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فلما أتم كلمات الله تعالى ولما أسلم لربه ذلك الإسلام، أمر المؤمنين من أمة محمد أن يكونوا على هذا الحال، فإذا ما تحققوا بذلك اجتباهم وهداهم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هو اجتباكم لهذا الذي اجتبى له إبراهيم عليه السلام، هو اجتباه كما قال المولى سبحانه وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا لله ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه. الأمرين معا، الهداية والاجتباء، قد حققهما المولى له وأمر أمة النبي بذلك، بل وقد اتخذ منهم أولئك كما قال سبحانه وتعالى: فمنهم فقال سبحانه وتعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهذا الاجتباء إذن الذي تحقق لإبراهيم وأمر أمة النبي أن يتحققوا به، بل قد اجتبى من أمة النبي مثل ما اجتبى لإبراهيم ولتلك الأمم التي جاءت من بعده، حقق لهم ذلك الاجتباء، بل إن أمة النبي في الذروة من هذا الاجتباء والاصطفاء. هؤلاء الذين اجتباهم وهداهم، أولئك الذين حفظهم إذن ورعاهم وجعلهم من خلص عباده ومن كمل أوليائه الذين لم يبدلوا وساروا وتحملوا حينئذ اجتباهم سبحانه وتعالى واصطفاهم وأسبغ عليهم نعمه وأنزلهم تلك المنزلة التي نرى فيها التوفيق ونرى فيها المحبة ونرى فيها الإحاطة ونرى فيها الحفظ ونرى فيها رحمة الله تعالى وبركته، تحوطهم ملائكته وتغشاهم سكينته سبحانه وتعالى وتتنزل عليهم ملائكته. وانظر إلى هذه المعاني الجميلة التي لو تحقق المرء بشيء منها شيء قليل لكانت هدفه في الدنيا وسبيله لتحقيق هذه المعاني، بل لكانت سببا في أن يبذل نفسه ووقته وجهده لا يتوانى أن يقتل نفسه لله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد علمنا هذا المعنى إذن، واستمسك المؤمنون بهذه النوايا وعلموا أنهم كلما قصرت بهم أنفسهم وبطأ بهم عملهم وسيرهم إلى الله تعالى وأخذتهم الظنون ويمينا وشمالا وسيطرت عليهم الوساوس والشهوات والنزوات، إذا بهم يتذكرون عظمة الله تعالى في اجتبائهم وهدايتهم وحفظهم. كلما حاولوا أن يميل بهم الشيطان والنفس والهوى، إذا بهم يتذكرون هذه المعاني التي تتحقق لهم من مجاهدتهم لله تعالى، فيبذلون مرة أخرى ويقاومون مرة أخرى ويكافحون مرة أخرى، لا يتوانون حتى يحملوا إلى الله تعالى معززين مكرمين. وقد وصلنا في رسم الصورة التي تبين الجهاد في درجته الأولى ليست في درجته العليا، كيف أن المؤمنين كما بينا قد قسموا يومهم، وأن يومهم من أوله إلى آخره هو لله تعالى، وأن جعلهم ليومهم على هذا النحو لله تعالى يكون حينئذ سببا لأنهم لما آثروا الله تعالى آثرهم الله تعالى، يعني لما قدموا الله جل وعلا على شهواتهم وأنفسهم وأولادهم أموالهم وأوطانهم وديارهم كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قدمهم الله تعالى على العالمين كافة، وقدمهم سبحانه وتعالى إليه وقربهم ورفع درجتهم وأعلى منازلهم وفتح عليهم من معاني محبته ومعرفته والطمأنينة بذكره المعاني التي لو قضى المرء عمره في أن يعرف شيئا منها أو أن يفتح له بشيء فيها لكفاه معرفة بالله ومحبة له سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أن هؤلاء بعدما يصبحون ماذا يفعلون، وإلى أن يصلوا الضحى ثم ينتظرون الصلاة وقلوبهم معلقة بالمساجد، يذكرون الله حال أشغالهم، لا يفطرون ولا يتوانون، هم مقيدون بأوامر الشرع حال شغلهم وعملهم وحال دينهم وعبادتهم، حيث وضعهم الله تعالى وضعوا أنفسهم، حيث أمرهم ائتمروا، حيث نهاهم انتهوا، كل همهم في هذه الدنيا التي يسيرون فيها كما ذكرنا، كل همهم أن يروا مواقع الرضا لله تعالى، أن ينظروا مواقع الرضا ليسيروا فيها، أن يتحسسوا مواضع محبة الرب ليحققوها، أن يبصروا مواضع النور والسير إلى الله تعالى ليجاهدوا في الثبات عليها والسير لها، تاركين كل نزواتهم وشهواتهم وراء ظهورهم، خارجين عن الغفلة، مستعدين للقاء الله، مشتاقين لهذا اللقاء. وانظر إلى هذه الأحوال السيئة التي نحن فيها والتي تلم بالمرء فتجعله يكاد يصاب بالإحباط زمنا طويلا، بعدما يصلون عصرهم إذا بهم وهي ما وقفنا عنده يتوافرون ليذكروا الله تعالى طرفي النهار كما ذكروه صباحا أن يذكروه مساء، ليختموا يومهم وكانوا أشد حرصا على ختم اليوم بالطاعة والعبادة، أشد من حرصهم على بدايته، يعني كانوا حريصين على هذا الحال وذلك، ولكنهم كانوا أشد حرصا في نهاية اليوم أن يختموه بما يحب الله تعالى ويرضى، وأن يقوموا فيه بما يكون سببا لأن يختم الله تعالى لهم به خاتمة السعادة. إن هم بقوا كان يوما، كانت ليلة جديدة تملأ بالعبادات والطاعة، أو إن هم قد أخذهم الله قد ختم لهم بأعظم الخاتمة وأحسنها وأفضلها عند الله تعالى، فيتوافرون على ذكر الله تعالى لا يقصرون في ذلك أبدا. لا يقول قائلهم مثل ما نقول نحن اليوم، سوف أقول أذكار المساء بعد المغرب إن شاء الله، يا قد تأخرت وانشغلت بفلان وفلان، سوف أحاول أن أجلس بعد العشاء لأقول هذه الأذكار ولأوظف على نفسي هذه الوظائف مرة أخرى، فيقصر فيها، ضاع وقته ولم يدري أن ضياع هذا الوقت قد ضاع كذلك مثله فيما كتب عليه من ذكر وعبادة وطاعة. فعندما يضيع ما بعد العصر إلى المغرب، يضيع ما بعد العصر ما بعد المغرب إلى العشاء، يضيع ما بعد العشاء إلى الفجر. المستمسك الحازم الواقف مع نفسه حينئذ لا يفرط فيها، اجتمع عليه الناس، وقفت له العقبات، اعترضه الشيطان والنفس والهوى والولد، وقامت في وجهه كل هذه الموانع التي تمنعه من أن يواصل ذكره وعبادته كما ذكرنا، يقع ويقوم ولا يتوانى، لا يبتعد لا يهمه ما يبذل وما يضحي كما ذكرنا، بل كل ذلك فضل الله عليه، أن يوفقه لهذه الأمور وأن يعينه عليها وأن يذكر عقله وذهنه بها. المرء في غفلة وفي بعد تراه إذا ما حدث ذلك لا يتذكر أن وراءه كان وراءه ينبغي أن يقرأ ورده، وكان ينبغي أنه قد اتفق مع ربه على كذا وكذا لم ينفذه، فإذا به مشتت، قد صرف ذهنه وهمه عن إقباله على الله تعالى، انشغل بالدنيا وانشغل بهذه التوافه التي يشغل بها نفسه ويشغله بها شيطانه، فإذا به في نهاية يومه لم يحصل شيئا، لا وقتا قد حفظ ولا ذكرا قد عمل ولا طاعة قد قدم ولا شيئا في أمور الآخرة فعل ولا شيئا في أمور الدنيا ومعاشها قد قام به. إن حاسب يومه في نهايته، حاسب نفسه في نهاية يومه إذا به لم يحصل شيئا، ويقول إن شاء الله بعد العشاء، بعد العشاء تأتيه موانع وقواطع أخر، فإذا به آخر ما يتضايق ويمل من نفسه ومن أحواله، يقول سأنام وأستيقظ إن شاء الله على الفجر قبل الفجر، ولا يستيقظ ولا يذكر الله تعالى. فليحافظ كما حافظ إذن، وهذه علامة من علامات المحبة وعلامة من علامات المجاهدة التي ينتظر بها المرء فرج الله تعالى وحفظ وقته وحفظ قلبه، وينتظر بها أن يعينه ربه على ليلته وأن يقيمه فيها، وينتظر بمزيد المجاهدة مزيد الرحمة والزيادة من الله تعالى، ومزيد الاستقامة ومزيد الهدى ومزيد التوفيق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا ما قام ذلك وانتهت أذكاره على المغرب، فإذا بهم كانوا يوفرون الوقت بين المغرب والعشاء في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعونه خوفا وطمعا. الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. المهم في هذه الفترة فترة من فترات الغفلة التي ينبغي أن يستغلها المرء. الناس فيها غافلون عن ذكره وعن محبته، المحبون لا يغفلون، المحبون لا يبتعدون، المحبون لا ينامون، وإنما واقفون يذكرون، واقفون يصلون، قائمون يتلون، يتضرعون، يبكون، يتفهمون عن الله تعالى مراده إلى أن يفتح عليهم. صلى العشاء وإذا به إما أن ينام وإما أن يوتر قبل أن ينام. وعادة الناس اليوم أنه إن نام ليستيقظ قبل الفجر، فهذه قصة شيطانية نراها في هذه الأحوال في هذه الأيام، من قصص الشيطان التي ينيم بها الناس. بعد العشاء يقول له إن وجده مشمرا حازما يقول له نم مبكرا، وإن شاء الله تستيقظ لتصلي بالليل كما كان يفعل الأبرار وكما يفعل السابقون المقربون وكما كان يفعل الصحابة والصالحون، فينام إلى الفجر. ثم يأتي في الليلة التي بعدها، وهذه عادة غريبة أننا قد اتبعنا الشيطان في الليلة الأولى، فإذا به يعني لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، بل لابد أن يلدغ ألف مرة. ويأتي في الليلة الثانية وهو يعلم يقينا أنه قد ضحك عليه في الليلة الأولى، وأن الشيطان إن قال له نم فسينام ولن يستيقظ، ومع ذلك يقول لا إن شاء الله سأستيقظ. لقد علمت من أي طرق يأتيك الشيطان، وأنه ما يتركك طالما قد علم طريقك في اليوم الأول، وأنه سيجعلك لتنام في اليوم الثاني ومع ذلك اليوم التالي، ومع ذلك أنت متبع له، أنت مطيع له. وإذا بك يمر عليك الأسبوع والشهر وبهذه الحالة السيئة، قد علمت ذلك أيها المسكين السامع المتكلم، وعلمت أن الشيطان لن يتركك ولن يقول لك قم أيها المحب المتقرب المتعبد، قم فصلي لأنني سأضحك عليك ولن تقوم، لا، وفي كل ليلة يحدث ذلك. علمت ذلك من أول ليلة، استمسكت لأمرك واستوسقت فيه وحزمت أمرك وصليت عشاءك، فقمت صففت رجليك لله تعالى مصليا، لا تقصر فيها. جربت نفسك في ذلك يوما ويومين وثلاثة، إذا بك قد حلت عليك الرحمة ونزلت عليك البركة، وقوي قلبك على مكافحة الشيطان، وعلم الشيطان أنه لا سبيل له عليك في هذه الحال حينئذ. وخذ من ذلك كذلك أمورا كثيرة. وقد وظفت على نفسك أيها المحب، وظفت على نفسك 13 ركعة تصليها لله تعالى، يأتيك الشيطان ليقول أنت متعب اليوم، صلي 6 ركعات. غدا يأتيك ويقول أنت متعب، صلي 6 ونام، وإن شاء الله تقوم فتصلي بقية الركعات. فلا 6 صليت ولا غيرها صليت، وضاعت ليلتك كما تضيع بقية الليالي. والكل يعلم ذلك من نفسه، والكل يترك نفسه للشيطان، والكل يترك نفسه للهوى ويخشى أن يبذل لله هذا الوقت وهذا الجهد، ويخاف إن بذل شيئا من ذلك أن يحدث له شيء مثلا، أو أن يقع في شيء، أو أن تكون له هذه الأحوال السيئة التي يحذر منها ويخاف أن يقع فيها. صلى ما شاء الله له. إن استوسقت أن تقوم من الليل أخرت الوتر، وإلا أوترت ثم نمت، كما ذكر أبو هريرة أوصاني فريدي بأن أوتر قبل أن أنام. وهذه هي الحالة العامة التي نحن عليها، إن قام من الليل صلى ما كتب له، ما وهب له من الله تعالى، ويكون فيشكر الله تعالى، أشكره شكرا على أن أقامه وأنام غيره، على أن قربه وطرد غيره وأبعده، يشكره سبحانه وتعالى على أن وحده وتعبد له ولم يعبأ بغيره جل وعلا، اصطفاه واجتباه لأن يقوم لله تعالى، فيقوم ليصلي لله شكرا، كما قال النبي: أفلا أكون عبدا شكورا، صلى الله عليه وآله وسلم. إذا صلى هذه الصلوات كما ذكرنا ظهرت عليه شيء من آثارها، وأول آثار هذه المعاني الجميلة التي تظهر للمؤمنين المتقين أو المحبين المتقربين في المرحلة الأولى من مجاهدتهم لله تعالى، أن يظهر لهم هذا الحال الحسن، وهو التجافي عن دار الغرور، أن يتجافوا عن دار الغرور والميل إلى دار الخلود، وأن يظهر عليهم قلة الحرص والتكالب على الدنيا، وأن تكون صلاتهم تلك تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، أن تكون صلاتهم ناهية لهم عن الفحشاء والمنكر. فإذا ما تجافوا عن دار الغرور ومالوا إلى دار الخلود، وقل تكالبهم على الدنيا وميلهم إليها، صار ذكرهم لله تعالى أحب شيء عندهم، وصاروا محزونين مهمومين إذا قصروا في ذكرهم لله تعالى ينتظرون الصلاة القادمة وهم مشتاقين إليها محبين لها. انظر إلى هذا الحال، تصلي الظهر وإذا بك كما تعلم هذا الحديث وقلبه معلق بالمساجد ونسمعه ولا قيمة له، أي لهذا السماع، وإنما يقول وقلبه معلق بالمساجد حتى يعود. قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، مهموم محزون إذا انتهت هذه الصلاة، مغموم إذا ابتعد عن ذكر الله، إذا قطعه قاطع عن الله جل وعلا، إنما قلبه مرتبط بالله تعالى. هذه بعض تلك الآثار التي يراها المرء، ومع ذلك كله فهو مشغول بأمرين لا ينفك عنهما أولئك المجاهدون في بداية جهادهم لله تعالى: القيام بحق الدين والقيام بحق عباد الله تعالى. فإذا ما جاء الصف الأول كما يقول الشيخ ابن القيم مثلا، إذا جاء الأذان وجدته واقفا متطهرا أحسن الطهارة، مصليا أحسن السنة، مسابقا أحسن المسابقة، متوخيا للصف الأول ورأى الإمام، فإن له تأثيرا عجيبا الوقوف هذا كما يقول في الصلاة، خاصة في صلاة الفجر، حيث قال تعالى: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا القرآن الذي يقرأه الإمام إنما يشهده الله وملائكته سبحانه وتعالى، فيكون للواقفين حينئذ له عليهم تأثير عجيب في قلوبهم وقربهم إلى الله ومحبتهم لله تعالى. فانظر إلى تأخير المؤمنين في هذه الصلوات، وأن يأتي متأخرا، وأن يأتي في الركعة الأخيرة، وأن يقوم بعد أن يؤذن المؤذن للصلاة، وبعد أن ولا على باله أن يحصل شيئا مما ذكر، أو أن يجاهد نفسه عليه، أو أن يقبل لله تعالى به. حقان إذن لا ينفك عنهما أولئك المتقون، أولئك المجاهدون في بداية جهادهم الأول، وهو حق الدين من الأمر بالمعروف كما ذكرنا: أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. هذا الحق الأول، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعلم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى، وأن يرفع عن الأمة هذا البلاء النازل وهذا الجهد والمشقة التي أحاطت بالمؤمنين، أن يتحملوا فيها مسؤولياتهم التي سيسألهم الله تعالى عنها. هذا جزء. والجزء الثاني أنهم لا يقصرون في حق عباده، فهم بين أن يعود مريضا، أو أن يشيع جنازة، أو أن يواسي فقيرا، أو أن يشارك في فرحهم، أو أن يقاسمهم أتراحهم، أو أن يقضي لهم مصالحهم، أو أن يقوم لهم بحاجاتهم. كل ذلك وهو مستبشر النفس فرحا، وهو مستبشر النفس فرحا أن الله تعالى قد ساق له هذه الأعمال من أعمال الإيمان لا يقصر فيها. فوجدته مشغولا بأن يقوم لأهل الإيمان بتلك الأعمال التي تقربه إلى الله، الأعمال المتعدية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مؤمن، ومن ستر على مؤمن، ومن أطعم جائعا، ومن سعى معه بشدة ساقيه، ومن رفع له بشدة ساعديه، ومن أعان أخرقا، ومن صنع إلى آخر ذلك. لا يتململ من أن يقوم به، ولا يقصر في أن يسارع إليه. وجدته إذن في الصف الأول في هذه الأمور، كما وجدته في الصف الأول في طلب العلم النافع والعمل الصالح، وجدته يقوم بالعلم حق قيامه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون علما نافعا مقربا إلى الله محببا إليه سبحانه وتعالى، أن يكون متأدبا بأدبه متخلقا بأخلاقه ترى عليه آثار طلاب الآخرة. كنا نريد أن نشير شيئا قليلا، ولكن هذه الصحة التي يقولون لو لم يكن مريضا ماذا فعل، ثم نقع مرة أخرى وكذا. أخوانا يقول لكم لو ما كانش عيان الشيخ كان يعمل فينا إيه، ويقعد يحسدوا فيها تاني حكاية. وهي قضية شعبان، أن الله تعالى قد ساق للمؤمنين هذه الأوقات الكريمة ليجاهدوا فيها وليخفوا فيها أعمالهم وليرفعوا فيها عبادتهم لله تعالى. قال النبي فيه في شهر شعبان: ذلك شهر ترفع فيه، شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فها قد فتح الله تعالى قدرا توافقت هذه الخطب مع مجيء شهر الغفلة، يعني الذي يغفل عنه الناس ويغفلون عن بركته ورحمته ويغفلون فيه عن وظائف النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ويغفلون عن مجاهدة النفس في تخفية الأعمال وإظهارها لرب العالمين فقط لا شريك له. جاء هذا الشهر ليكون عونا من الله تعالى ومددا منه سبحانه وتعالى ليحقق المؤمنون ما سمعوا، وليحاولوا أن يبذلوا شيئا لله تعالى مما أعطاهم جل وعلا: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فهذا ما نريد أن نشير إليه، وإذا شاء المولى الكريم إن شاء الله تعالى نوضحه شيئا قليلا قبل مجيء شعبان إن شاء الله تعالى، قبل أن نتكلم عن الاستبدال الذي ينتظر المقصرين. نرجو رحمة الله تعالى. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم خذ بأيدينا قلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا متقبلا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يضام، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، لا نهلك وأنت رجاؤنا يا رب العالمين. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين، اللهم أنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.